بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل نساء أهل الجنة أربع: خديجة بنت خويلد، وآسيا بنت مزاحم، ومريم ابنة عمران، وفاطمة الزهراء سلام الله عليها. ويركز رسول الله صلى الله عليه وآله على هذه العينات من النساء بالذات لدلالة خاصة، لأنه هناك من يتصور بأن الكمال بالنسبة عند النساء أقل من الرجال، وينطلق البعض إلى أكثر من هذا، فيتصور بأن المرأة وضعت في موضع أهبط من الرجل، أهبط من مستوى الرجل في التراث السماوي وفي حضارة السماء وفي التشريعات السماوية، نعوذ بالله من هذا. طبعا هذا له جذور، وجذوره تنتهي إلى ذلك التعامل الطبقي أو الصنفي الذي كان يتعامل به الناس في صدر الإسلام وفي عصر ما قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وإحدى التخرصات التي يرمى بها الإسلام من خلال أعدائه، من خلال الاستكبار، المستكبرين، رموز المستكبرين، إحدى هذه النقاط أو التخرصات هو أن الإسلام يتعامل مع المرأة بإجحاف، ولا يعطي المرأة حقها، ولا يضع المرأة بنفس المستوى الذي يضع فيه الرجل، حاشا لله. هذه كانت عادات سلبية ومنتشرة ضمن العادات والطبائع التي كانت تسود المجتمع آنذاك، وهي أحد عناصر التخلف الذي ثار عليه رسول الله صلى الله عليه وآله. فالمرأة طبعا كانت في ذلك الوضع وفي ذلك الجو سلعة تستهلك وتستعبد في منتهى الذل، في منتهى الاحتقار، في منتهى الامتهان. وإلى الآن نحن نلاحظ في هذه الزاوية وفي تلك الزاوية بقايا وإرث لتلك العادات المتخلفة، من قبيل مثلا تكرم عنطاريها، أو من قبيل مثلا الحريم، أو بتعبيرات أخرى يتنكر فيها الرجل أو يتهرب من ذكر المرأة وكأن ذلك عار. طبعا الإسلام والأديان السماوية براء من هذا السلوك ومن هذا التصرف. نحن نعرف بأن القرآن الكريم المصدر الأول للتشريع ما ذكر في يوم من الأيام المرأة بمستوى دون ما يذكر به الرجل، ولا آية من القرآن حدثتنا بما يعطي أو بما يفرز بأن القرآن يضع المرأة على أي حال مستوى أقل من الرجل أبدا. غالبا ما، أو مغالبا بشكل عام، يتناول القرآن المرأة إلى جنب الرجل، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. ومرة يقول عز من قائل بأن الله سبحانه وتعالى لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، أو يتحدث مثلا أو يزوجهم ذكرانا وأناثا، وإلى آخر ما هنالك من الآيات التي وردت تتحدث عن المرأة بنفس الطول الذي تتحدث فيه عن الرجل. بل أكثر من هذا، هناك بعض الأمثال الله سبحانه وتعالى يضرب المثل بالمرأة للرجال من المؤمنين، لما يقول سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، يجعل من المرأة مثلا لأهل الإيمان من الرجال والنساء. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. إذن فهذه الفكرة هي من عناوين التخلف السائد الذي كان يغطي التعامل الإنساني في عصر ما قبل الإسلام وما قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وآله. ولما جاء رسول الله وأشرقت الأرض بنور هذا المنقذ العظيم وضاءت الأرض بألطاف هذه النعمة الإلهية، تعامل الرسول صلى الله عليه وآله مع المرأة كما يتعامل مع الرجل، وجعل المقياس لذلك العطاء الكمال. فربما هناك نجد موقفا يتعامل فيه رسول الله مع امرأة باعتبار أنها قدوة للجهاد، قدوة للإيمان، فيضع هذه المرأة بمكانة ربما يغبطها على هذا الموقع الكثير من المجاهدين من الرجال. وأحد الشعراء يقول: فلو كن النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال. ثم يقول: فلا التأنيث لاسم الشمس عار، ولا التبكير فخر للهلال. الهلال نور مستمد من نور الشمس، يستقي نور من نور الشمس. الشمس هي الأم في نشر الإضاءة، نشر النور، في حين الشمس اسم مؤنث والهلال اسم مذكر. فلا التأنيث لاسم الشمس عار، ولا التبكير فخر للهلال. المرأة كانت آنذاك يتعاملون معها بأنها عنصر الشر، وإذا ولد لأحدهم بنت كانوا لا يدخلون بيته ولا يأكلون طعامه لفترة طويلة، يقولون: ولج الجن بيته. إذا ما المرء، يقول شاعرهم: إذا ما المرء جاء له بنات عصبن برأسه عنفا وعارا. أما كيفية القضاء على المرأة والتخلص منها فذاك حديث رهيب وحديث مروع، وحسبنا ما قالته الآية: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. كانوا يستعملون تلك الأساليب الفظة الغليظة وتلك الخشونة وذلك اللون بلي من عدم الرحمة، في القضايا عليها ويتفاخرون بذلك، والعياذ بالله يتفاخرون بذلك ويبررون أعمالهم هذه بأنها للتخلص من العار مثلا، فالتبريرات واهية لا أصل لها ولا معنى لها. وبعضهم يبرر ذلك بهذه الحجج: أغرى لنا الله بوأد البنات إذ قتلها كان من المكرمات، أما ترى ربك سبحانه قد وضع النعش بجنب البنات. على أي حال، بقدر ما كان يتعاملون مع الولد بالدلال والاحترام، بقدر ذلك بالعكس في خط متعاكس كانوا يحتقرون المرأة، يحتقرون البنت، يتنفرون من اسمها، وإذا ولدت البنت لا يفكر أحدهم إلا بالقبر أو يلقيها في ترعة من ترع المياه أو يصعد بها إلى أعلى الجبل ويرميها في الوادي فتأكلها العقبان والكواسر. هكذا كانت نظرتهم إلى البنت، إلى المرأة. حينما أنار الله الأرض بنور الإسلام وبنور النبي صلى الله عليه وآله، استطاعت المرأة أن تتنفس، ووقف رسول الله موقف الثائر وموقف المنتفض على تلك القيم وتلك الأساليب، وبدأ ينسفها من جذورها. نحن نعرف بأن بعض العادات استمر تغييرها في ظل نظام الإسلام لمدة 10 سنوات، لمدة 7 سنوات، لمدة 5 سنوات، إلى أن اكتملت التشريعات، إلى أن استطاع الناس أن يتأقلموا، لأن الإقلاع عن العادة خصوصا العادة المتأصلة ليس بالأمر السهل. لذلك الخمر مثلا حرمت تحريما كاملا بعد حوالي 15 سنة أو أكثر من ثورة الرسول أو من مجيء الرسول، بعثة الرسول صلى الله عليه وآله، وكان تحريمها قد جاء على 5 مراحل. لكن بالنسبة إلى حالات أخرى، لخطورتها ولبشاعتها، سارع النبي صلى الله عليه وآله إلى تقويضها من أول وهلة. ومن أبرز هذه الحالات هو تعامل الإنسان مع الإنسان، هذا يتعامل مع ذاك على أساس اللون، وذاك يتعامل مع الإنسان الآخر على أساس العنصر، وذاك يتعامل على قيم القبلية، وهذا يتعامل مع هذا على أساس أنها شنو؟ مرأة، يراها بأنها كومة عار، مجموعة قيم غبيلة. لذلك نسف النبي صلى الله عليه وآله هذا الوضع نسفا كاملا، ولم يكن ذلك على أساس الألفاظ فقط. شوفوا أيها الإخوة، تعامل النبي صلى الله عليه وآله في احتواء هذه الحالات والقضاء عليها من خلال القول والفعل، وبدأت تؤثر تأثيرا كاملا، لأن الناس وجدوا في رسول الله صلى الله عليه وآله داعيا مخلصا تتحد أقواله مع أفعاله. فقوض النبي صلى الله عليه وآله هذه القواعد، وكما قلت قواعد متأصلة من مئات السنين، تعامل في القضايا عليها على نطاق الحديث نطاق الألفاظ وتعامل على نطاق التطبيق. أما على نطاق الألفاظ فبدأ النبي يلقي تلك الآيات على مسامعهم: يا أيها الناس لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم قتلهم. أو كما قلت قبل قليل يحذرهم رسول الله: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وفي مكان آخر يستقبح رسول الله حالة البعض حينما مثلا يترك زوجته في حالة المخاض ثم يأتيه الخبر بأن زوجته وضعت بنتا، يستاء، يتغير لونه، يكفهر شكله. والقرآن جاء وهو يستقبح منهم هذه الحالة: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. في حالة من هذا القبيل كان أحد الصحابة يعني الغاية أن أحد المسلمين المعاصرين للرسول صلى الله عليه وآله، تقول السير كان جالسا عند رسول الله وجاءه قريب له فهمس في أذنه. الظاهر مثلا أخبره بأن زوجته وضعت بنتا. النبي كان يراقب هذا الموقف كثر، فما أنهمس في أذنه إلا وتغير لونه، فهر لونه، مسح بشكل آخر. سأله الرسول صلى الله عليه وآله قال: ما الذي أصابك يا أخ العرب؟ فقيل: يا رسول الله إن زوجته وضعت بنتا. فبدأ النبي يعاتبه. أولا سأل قال: كم سنة لك دخلت في الإسلام؟ كم سنة؟ فقال: يا رسول الله منذ 7 سنوات. تأثر النبي صلى الله عليه وآله ويسأله: 7 سنوات وما دخل الإيمان قلبك؟ شوف هذه أحيانا نمر بهذه الآية نتعجب لما القرآن يقول: قالت الأعراب آمنا، والقرآن يضع مقطع كبير بين الإيمان والإسلام. قالت الأعراب آمنا، قل، الله يقول للنبي: لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما. شوف هذه لما تعني بأن هناك فاصلة طويلة، وهذه الفاصلة يتعرض فيها الإنسان إلى الاختبار، إلى الانسجام مع مفاهيم الإسلام وقيم الإسلام. النبي صلى الله عليه وآله يقول بأنك مسلم منذ 7 سنوات ولا زلت تعيش جوا جاهليا، لا زالت أعصابك متلائمة مع المناخ الجاهلي. النبي صلى الله عليه وآله يريد للمسلم أن يحركه إيمانه، لا يحركه العرف الجاهلي، العرف القبلي، العرف على أي حال الإقليمي أو ما أعرف العنصري وما إلى ذلك، العرف السياسي استجير بالله. كل هذه مزالق تجر الإنسان إلى الانحراف. لا، يريد رسول الله للمؤمن أن يحركه إيمانه قبل كل شيء، وأن يتفاعل بإيمانه قبل أن يتفاعل بالعناوين الأخرى. ثم التفت إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يقول: وما يدريك بأنها خير لك من ألف ولد، أما علمت بأن الولد نعمة والبنت رحمة، والرحمة أشمل من النعمة. يا أخي، يحز في النفس ويؤلم النفس أن نسمع إنسانا، خصوصا في هذه الظروف، في هذه بل الأجواء الذي نودع بها القرن العشرين، وإذا نسمع أن فلان وفلان متعلم على كل مثقف، إذا وضعت زوجته بنت لا يدخل عليها ليبارك لها سلامتها لأنها وضعت بنتا، هذا ماذا يعني؟ يعني أننا نعيش فراغا من القيم التي غرسها فينا رسول الله صلى الله عليه وآله، أو نعيش بفاصلة عن المبادئ أو العناوين التي طرحها القرآن الكريم في هذا الباب بالذات. على أي حال، من خلال حالات عديدة وضع النبي صلى الله عليه وآله أمام ذهن الإنسان المسلم هذه الحقيقة، وهي أن المرأة والرجل سواسية، والله سبحانه وتعالى يتعامل على أساس الكمال، على أساس التكامل، وعلى أساس المعطيات. فوددت أن أجعل قسما من حديثي هذا حول الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، منطلقا من هذه المقدمة، وهو موقف الرسول أو موقف الشريعة من المرأة وقيمة المرأة، وخصوصا على ضوء هذه التخرصات التي يرمى بها الإسلام بأن الإسلام يحتقر المرأة أو يتعامل مع المرأة بأنها في مستوى أدنى من الرجل. الحمد لله، هذه التهم أخذت تتبدد، وأخذ المسلمون وأخذت الإنسانية كلها تحس بأن هذه التخرصات ناتجة من عداء ومن قصد، ليس إلا، وإلا الآن النظام الإسلامي في الجمهورية الإسلامية نرى المرأة كيف تتحرك في منبر التشريع، وفي منبر الإدارة، وفي منبر المصنع، وفي منبر مناقشة القوانين، وفي منبر المجالات الأخرى، والكل يعرف بأن الإسلام اشترط على المرأة قبل كل شيء شرفها وكرامتها وعفافها. فإذا توفرت الأجواء النظيفة للمرأة، وإذا توفرت للمرأة سلامتها من أطماع، نعم، الغير الشرفاء، وسلامتها من الاعتداءات الرذيلة، الإسلام يعطي للمرأة المجال أن تعمل إلى جانب الرجل جنبا إلى جنب. أعود إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، يتحدث النبي صلى الله عليه وآله عن عينات خاصة من النساء فقن جميع النساء في العطاء في العمل، لما يقول صلى الله عليه وآله: أفضل نساء أهل الجنة أربع. لماذا مو خمس؟ لماذا ست مثلا؟ لا، هذه النساء الأربع تفردن في العطاء، تفردن في العمل بشكل لم تماثلهن بقية النساء. طبعا الأسبق من هذه النساء هي المرأة التي ضرب القرآن مثلا للمؤمنين بإيمانها، وهي آسية بنت مزاحم. لماذا يضرب القرآن المثل بإيمانها؟ لماذا النبي صلى الله عليه وآله يعطيها هذه القيمة؟ لأنها في الواقع لم تكن بحاجة إلى أي بل نعمة من النعم، لم تكن بحاجة إلى أي مناخ من مناخات العافية، فهي في قمة الثراء وفي قمة الشأن وفي قمة السلطة وفي قمة الحكم، وتعيش أجواء أفضل اللذائذ والمتع، لكنها ضربت على ذلك كله من أجل أن تعمل بوظائفها، ومن أجل أن تتحرك من خلال إيمانها ومن خلال معتقداتها. لذلك فوجئ فرعون، تفاجأ مفاجأة مرة، ماذا تريد هذه المرأة؟ ما الذي تحتاج إليه حتى تلجأ إلى أن تعتنق قيم موسى ابن عمران وترفض قيم فرعون وترفض ربوبية فرعون التي كان يدعيها؟ فلم يكن لفرعون من وسيلة إلا أن يتهم هذه المرأة بالجنون بالمرض. أنا أتخطى لما كانوا يتهافتون الشباب للقتال في جبهات القتال ويتسابقون للاستشهاد في سبيل الله للدفاع عن حرمات الإسلام ولمواجهة الغزو والاعتداء على بلادهم، كان العدو يصف هؤلاء شنو؟ بأنهم بل تعرضوا إلى عملية غسيل الدماغ. شوف هذه الوسائل لم تكن جديدة. غالبا الكفار أعداء الإسلام إذا عجزوا عن وصف شجاعة المسلم وقوة إقدامه وما استطاعوا هضمها، يوصفوها شنو؟ بأنها عملية خلل عقلي، غسيل الدماغ مثلا. هذا المعنى يشير إليه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لما يصف المتقين، يصف المتقين بالليل بالنهار حالاتهم، ثم شي يقول الإمام علي؟ ينظر إليهم الناظر فيقول مرضى، يعني فيهم خلل في بل وضعهم النفسي، انفصام هناك في الحالة الشخصية أو زعزعة في التفكير أو في القوى العقلية. يقال مرضى وما بالقوم من مرض، أو خولطوا خبلا حاشاهم الخبل. فرعون انبهر بإيمان هذه المرأة، وانبهر بثبات هذه المرأة وبصلابة هذه المرأة، فلم يفهم لذلك حلا إلا أنه وصف هذا الوضع بأنه خروج عن القوى العقلية، فقال بأنها مجنونة، هذه جنت. فردت عليه قائلة: ما أنا بمجنونة، ولكن الله أراني منزلي في الجنة. يعني خرجت من هذا الأفق الطبيعي، أوصلها شوف الإيمان واليقين والثبات والتضحية في سبيل الله، أخرجها من هذا الأفق الطبيعي، هذا الأفق الذي نحس به إحنا، الحدود الذي إحنا نشاهدها، خرجت من هذا الأفق لتعيش أفقا أعمق وأوسع منها، بحيث كانت ترى، يعني كشف لها الغطاء. هذه آسية بنت مزاحم. وأما الثانية مريم ابنة عمران، المرأة التي جعل الله منها مثلا وقدوة لكافة النساء كيف يحصن، نعم، شرفهن، كيف يحصن عفافهن. الله عز وجل أراد أن يشعر المرأة بأن أعظم شيء وأهم شيء يجب على المرأة مراعاته هو عفافها وشرفها. أقيم شيء، أغلى شيء عند المرأة مو روحها، لا، أكثر من روح، أهم شيء هو النفس. الله عز وجل من خلال موقف مريم ابنة عمران أشعر المرأة المؤمنة بقيمة عفافها وشرفها وعظمة، نعم، ناموسها وشرفها. لذلك وصف هذه المرأة المجاهدة مريم ابنة عمران أول ما وصفها بهذه الصفة العظيمة، بأنها قيمت هذه الخصلة، ومريم التي أحصنت. شوف، تأملوا الآيات. لهذا الله عز وجل أخذ من خلال التزامها وشعورها بهذا المعنى يصفها بأنها مصطفات. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك. بعدما بدأت وبعدما التزمت مريم ابنة عمران وصبرت، وأنتم تعلمون بأن هذه الحرب النفسية ذات أثر كبير أكثر من الحرب الهجومية أو التقليدية أو الدموية، حرب التهم. كيف هاجمها بنو إسرائيل بوابل من التهم، بوابل من الهتك، بوابل من نعم الفحشاء والبهتان وغير ذلك، لكنها صبرت وتحملت، وكان صبرها على ذلك البلاء وعلى تلك التهم هو من أجمل ما تجملت به هذه المرأة. الله جعل ذلك وساما، وشاحا لهذه المرأة المؤمنة، وشاح شرف، وسام كرامة لهذه المرأة. هذه مريم ابنة عمران وهذا عطاؤها. أما المرأة الثالثة فهي خديجة بنت خويلد رضوان الله عليها. وطبعا أخذ الوقت ينصرم وأتحدث دقائق قليلة عن موقف خديجة بنت خويلد، سواء موقفها المساند لرسول الله أو موقفها التضحوي أو ما تعامل به نساء القوم، نساء تلك الأمة المعاصرة لها، تعرضت إلى مقاطعة من أشد المقاطعات. تعلمون بأن هذه الحرب ذات قيمة بالنسبة إلى الإنسان، إنسان يقاطع من أبناء جلدته، من أبناء أسرته، من جيرانه، من كل، نعم، من له معه صلة، فد مرة يشعر بأن وحيد، مهجور، منبوذ من قومه، منبوذ من مجتمعه. هذه فتحالة التصبر عليها ليس بالأمر السهل. هذه المرأة ما إن تزوجت رسول الله إلا وشنت عليها ألوان الحرب، رغم ما كانت تتمتع به من قدرة اقتصادية، ورغم ما كانت تتمتع به من ثقافة عالية، لكن قاطعوها تلك المقاطعة، وأخذت النساء تعيرها بألوان التهم، وكانوا يعبرون عن النبي بيتيم آل أبي طالب فكانت النساء تعيرها بأنك تزوجت يتيما لا مال له ولا كافل له. لذلك القرآن يمجد موقف خديجة لما يخاطب الرسول صلى الله عليه وآله: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. ضال مو بمعنى الضلال الذي نصوره احنا، ضال يعني انت صغير وما عندك معرفة بشؤون الحياة وكيفية إدارة الحياة، فالله سبحانه وتعالى هيئ له من كان يدير أموره وهو عمه أبو طالب. ووجدك، ثم تقول الآية ووجدك عائلا، يعني فقير لا مال لك، فأغنى أغناه الله بأموال خديجة. وإذا هذه المرأة بالإضافة إلى ثباتها وما عانته من آلام المقاطعة كانت لا تنفصل عن الرسول صلى الله عليه وآله في السراء ولا في الضراء، وكانت تقف إلى جانبه حينما يصيبه الحجر، وكانت تخفف عنه آلامه حينما كان يسمع التهم، وكانت تبرد غليله حينما كان يخرب عليه الأجواء، يفسد عليه الأجواء أقرباؤه وحتى بعض أعمامه حينما كان يريد أن يلقي آية من القرآن. وبالنهاية صبرت خديجة على ذلك كله حتى جعلها النبي صلى الله عليه وآله بذلك الموقع. أما المرأة الرابعة فهي مولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها. وماذا أقول عن مولاتنا فاطمة وقد تبدد الوقت؟ وأأمل إن شاء الله في لقاء آخر أن أتحدث عن الزهراء سلام الله عليها، هذه المرأة التي لم تكن كسائر النساء ولم تكن كسائر بنات النبي أو ربائبه، تعامل معها رسول الله من الطفولة أولا ليشعر الناس آنذاك بقيمة البنت. هذه كانت ثورة عن تلك الأمة في ذلك المجتمع، ثورة هذه اعتبروها لما كانت تدخل الزهراء على رسول الله فيقوم إجلالا لها. تأملوا أيها الإخوة، هذا اللون من التعامل أو هذه الحالة. لو أن عالما، لو أن مجتهدا هكذا يتحرك أو يتعامل مع ولده أو مع ابنته لاستكبرنا ذلك، استكثرنا ذلك. كيف إذا كان الطرف ورسول الله، هبة الله للإنسانية، تدخل عليه ابنته فاطمة فيقوم إجلالا لها. لذلك يقول الشاعر مخاطبا الزهراء: أنت بنت الرسول، ريحانة الهادي، وزوج الوصي، أم الفروع، ولك الفضل ساطعا بالمعاني وبسام الجهاد أي سطوع. فرضاك من دون شك رضاه، ذاك نص في محكم التشريع. تعامل النبي مع الزهراء لا على أساس أنها ابنته كما يتعامل الآباء مع بناتهم، لا، كان النبي يتحرك مع الزهراء بشكل ليشعر به الناس، ليشعر به المجتمع بأن هذه البنت هي أم الأئمة، وأنها هي العلة الأولى، وأنها حاملة رسالته وأنها لسانه الصادع بالحق، وأنها مصدر الفيض ومصدر العطاء. لهذا مرة يخاطبها قائلا: بني فاطمة أنت روحي التي بين جنبي. وأكثر من مرة كان ينادي صلى الله عليه وآله: ابنتي فاطمة يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. أو مرة يقول: باب فاطمة بابي وحجاب فاطمة حجابي. أعرابي مثلا عمار بن ياسر يقول: كنا في المسجد ودخل أعرابي وهو يسأل أين رسول الله، فأشار الناس إلى النبي. جاء الأعرابي وقف أمام الرسول يشكو حالته، يشكو فاقته، ويقول للرسول: جئتك وأنا لا مال عندي ولا لباس عندي ولا طعام، جائع فقير غريب إلى آخرها. فيلتفت إليه رسول الله وهو يقول: أنا لا أجد عندي شيئا، ولكن الدال على الخير كفاعله، انطلق إلى منزل من يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. اكتفى النبي بهذا التعبير، بهذا الوصف. الأعرابي حجب: شنو من بيت هذه؟ شنو من أسرة اللي بي النبي يصفهم بهذا الوصف؟ انطلق إلى منزل من يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فسأل النبي عن هذا البيت أو هذه المجموعة، هذه الأسرة، من؟ قال: انطلق إلى منزل ابنتي فاطمة. تعجب الأعرابي، تعجب من عظمة الزهراء سلام الله عليها، يعني كان لا يشعر، لا يدري بقيمة الزهراء بهذا الحجم، بحيث انطلق إلى منزل من يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. لما نقرأ بالآية خلال القرآن الكريم: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. شلون يحبهم ويحبونه؟ هذا هو قمة الإيمان، قمة الكمال. لما يقول رسول الله: أفضل نساء أهل الجنة أربع، ويضع الزهراء سلام الله عليها بهذا الموضع، نعرف من خلال معطيات الزهراء، من خلال الكمالات التي اتصفت بها مولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم. شوف الوصف، النبي صلى الله عليه وآله يقول لهذا الأعرابي: انطلق إلى منزل من يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. يقول أحد أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله: صلى بنا ذات يوم رسول الله، فلما فرغ من صلاته دخل عليه أعرابي وهو يقول: يا رسول الله، جئتك من خارج المدينة، يا رسول الله، إني أريد أن يحبني الله ورسوله، فماذا أصنع؟ قال له النبي: إذا أردت أن يحبك الله ورسوله فأحب الله ورسوله. سهانا قد يقول القائل: كلنا يدعي هذا الادعاء. الآن أنت أي مسلم تمسك يقول أنا أحب الله، أحب الرسول. ما كيف نعرف مصداقية حبنا لله وحبنا للرسول؟ الشاعر يقول: تعصي الإله وأنت تظهر حبه. الادعاء هذا أمر يسير، ما قيمة الألفاظ إن لم تنبعث عن صدق معتقد ولوعة أكمدي. فالقلب ينطق للسان، وتلك من سنن الإصابة في البليغ الجيد. ادعاؤنا أننا نحب الله والرسول إذا لم ينعكس هذا الادعاء على أعمالنا في كل مجال من مجالات الحياة، هذا ادعاءنا فارغ لا قيمة له. نحب الله، تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمرك في الفعال شنيع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. أولئك الذين يشهد لهم القرآن بأنهم أحبوا الله ورسوله، كان حبهم لله وللرسول قد انعكس على أفعالهم وعلى تصرفاتهم، وتحركوا في حياتهم من خلال هذا المعنى ومن خلال هذا المفهوم ومن خلال هذا التصور. لهذا يصف النبي صلى الله عليه وآله بيت الزهراء، ويصف من في ذلك البيت، يقول مخاطبا ذلك الأعرابي: انطلق إلى منزل ابنتي فاطمة. بعدما قال له انطلق إلى منزل من يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وهذا بقي الأعرابي في حيرة منبهر، قال: انطلق إلى منزل ابنتي فاطمة. رحم الله هذا الشاعر محمد إقبال، يقول: المجد يشرق في ثلاث مطالع في وجه فاطمة، المجد يشرق من ثلاث مطالع في وجه فاطمة، فما أعلاها هي بنت من، هي زوج من، هي أم من. من ذا يداني في الفخار، نعم مداها ولزوج فاطمة بسورة هل أتى، تاج يفوق الشمس عند سناها. كنت أتمنى أن أتحدث أكثر عن مولاتنا فاطمة الزهراء وعظمتها، وإن شاء الله أأمل أن ألتقي في مجال أو في فرصة أخرى لأتحدث بصفحة أخرى من ملف هذه المرأة العظيمة، متحدثا عن عظمتها وعظمة بيتها الذي يصفه الشاعر: وبيت تدب بل الملا دونه، وتمنع سمر القنا جاره، تسامى بمن فيه حتى غدت جميع الملائك زواره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من محب الله ومحبي رسوله ومحبي أهل بيته الذين جعل الله حبهم رمزا لكمال الإيمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.